بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
فهذا الكتاب كتاب كشف الشبهات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أيضا من الكتب المهمة في الرد على قواعد المشركين وشبههم التي نشروها ولا زالوا ينشرونها منذ عهد الشيخ محمد عبد الوهاب إلى عصرنا هذا. ومما ينبغي أن يعتنى به أن هذا الكتاب يأتي في المرحلة الثانية بعد كتاب التوحيد ودراسته. فإذا درست كتاب التوحيد ودرست القواعد، عند ذلك تذهب إلى كتاب كشف الشبهات حتى تعالج بعض الشبهات التي يلقيها أهل الأهواء على التوحيد وعلى أهل التوحيد. فنقرأ ما يتيسر ونعلق على إجاز إن شاء الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات، بسم الله الرحمن الرحيم: لأن رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده.
نعم. قال بين في قول اعلم رحمك الله، وهذا أسلوب تميز به الشيخ رحمه الله تعالى، وهو في الدعاء للسامع، وهذا يعطينا فائدة وهي قضية الاهتمام بمن تدعوه، وتسلك أسهل وأيسر الأساليب لإدخال المعلومة ولهدايته، ومنها البداءة بالدعاء له: اعلم رحمك الله. ثم قرر أن التوحيد هو إفراد الله عز وجل سبحانه بالعبادة، والمقصود بالتوحيد هنا هو توحيد الألوهية، لأنه هو المقصود، وهو الخلاف، أو وهو الذي قام عليه الخلاف بين الرسل وبين أقوامهم. لأنه معلوم كما سيأتي أن مشركي قريش يقرون بتوحيد الربوبية إجمالا، فيعتقدون أن الله خالق ورازق ومحيي ومدبر ومميت، لكن الخلاف فيما بينهم في قضية توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية أو أقسام التوحيد كلها هي دين الرسل جميعا الذي أرسلهم الله به إلى عباده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
قال رحمه الله: فأول نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما رأوا الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر رسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين.
أول الرسل لما قال إن هذا دين الرسل جميعا ودين الأنبياء أيضا جميعا، وأول الرسل هو نوح، كما أن أول الأنبياء هو آدم. وهنا وقع الخلاف بين أهل العلم في الفرق بين النبي والرسول، والراجح في المسألة هذه هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الرسل يدعون إلى قوم مخالفين، وأما الأنبياء فيدعون إلى قوم موافقين في الغالب، أن الرسل يدعون إلى قوم مخالفين، أما الأنبياء فيدعون إلى قوم موافقين. لذلك أول من أرسل إلى قوم مخالفين هو نوح عليه الصلاة والسلام. وسبب وقوع الشرك في بني آدم هو ما ذكره ابن عباس في تفسير قوله تعالى في ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. قال: هؤلاء قوم رجال صالحون، هؤلاء رجال صالحون كانوا في قوم نوح، وكان الناس على التوحيد 10 قرون. يعني كم سنة كانوا على التوحيد؟ 1000 سنة، من آدم إلى نوح 1000 سنة على التوحيد، كانوا على التوحيد 1000 سنة 10 قرون. فبدأ الشيطان يدخل الشرك في بني آدم، فجاء إلى هؤلاء الصالحين وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فجاء إلى هؤلاء الصالحين أو إلى قوم هؤلاء، لما مات هؤلاء الصالحون قالوا: اجعلوا لهؤلاء أصناما وصورا، فإذا رأيتم هذه الصور والأصنام تذكرتموهم فعبدتم الله. قال ابن عباس: فلما ذهب أهل العلم أو نسي العلم أو نسخ العلم وجاء الجهل وذهب هذا الجيل عبدوا من دون الله. لما انتهى الجيل الأول الذين بنوا هذه التماثيل جاء الجيل الثاني فقالوا: آباؤنا ما بنوا هذه إلا لأنهم يعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفى، فعبدوها من دون الله ودعوها من دون الله سبحانه وتعالى، فوقع الشرك في بني آدم. فكان أول وقوع الشرك سببه هو الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين. نعم.
قال رحمه الله: أرسله إلى قوم يتعبدون ويعبدون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات والصادق بينهم وبين الله، يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى بن مريم وأناس غيرهم من الصالحين.
نعم، هذه المقدمة إذا وعيت هذه العبارة فقط أو هذه الفقرة فقط وركزت في ذهنك، هذه الفقرة هي رد على كثير من الشبه التي سيأتي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لها. قرر هنا، هذه كلها مقدمات، قرر هنا أن الشرك وقع بسبب ماذا؟ الغلو في الصالحين. ضع هذه النقاط عندك مهمة حتى ترد بها على الشبهة التي ستأتيك، أن من أسباب الشرك ماذا؟ الغلو. الثاني أنهم غلوا في قوم فاسدين أم صالحين؟ صالحين. الثالث أن هؤلاء المشركين عندهم عبادة ولا ما عندهم عبادة؟ تصدقون، يحجون، يذكرون الله كثيرا، أهل كرم. عبد الله بن جدعان كما في صحيح مسلم كان يذبح للحجاج 100 من الإبل في اليوم. قالت عائشة: يا رسول الله ينفعه ذلك؟ قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لكن الشاهد، هل كان عندهم عبادة؟ هل كان عندهم نوع ذكر الله عز وجل؟ صدقة، حج، صلة رحم، هذه أشياء عندهم. الرابعة أن هؤلاء كفار قريش شركهم وقع في جعل الأصنام وساط بينهم وبين الله. السادسة، الخامسة أنهم ما اعتقدوا أن الأصنام تنفع وتضر من دون الله، وإنما جعلوهم ماذا؟ وساط. السادسة أنهم ما اقتصروا على عبادة الأصنام، بل عبدوا ماذا؟ حتى الملائكة وحتى الأنبياء وحتى الناس أناسا صالحين غيرهم. واضح هذه القواعد وهذه الأسس؟ ستنظرون بعد ذلك أن هذه الفقرة هي في الجملة إذا رسخت في ذهنك وفهمتها ما سيأتي من الشبه كلها إن شاء الله سهلة ويسيرة على من سهلها الله عليه. إذا نرجع باختصار إلى النقاط. ما النقطة الأولى؟ أن سبب الشرك الغلو. الثاني أنهم صالحين. الثالثة عندهم عبادة. الرابعة جعلوا وساط تقربهم شفاعة. السادسة لا تنفع ولا تضر. السابعة أنهم عبد لم يقتصر شركهم على الأصنام بل عبدوا نعم حتى الأنبياء. نعم اقرأ.
قال رحمه الله فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله حق الله لا يصلح منه شيء ليس له لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما.
نعم هنا قرر أن ملة الأنبياء ودعوتهم واحدة. فدين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين إبراهيم، وأن إبراهيم إمام الحنفاء كان أيضا يحذر من الشرك ومن عبادة الأصنام، كما قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فبين هنا أن إبراهيم نهى عن عبادة الأصنام وهو الذي كسر الأصنام بيده، مع هذا كان يخاف على نفسه عبادة الأصنام، يخاف على نفسه الشرك لله سبحانه وتعالى. فبين نبينا والأنبياء جميعا أن هذا التقرب الذي يفعله كفار قريش من جعلهم وساط بينهم وبين الله يسألونهم ويدعونهم أنه لا يصلح إلا لله عز وجل، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. نعم.
قال رحمه الله وإذا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي إلا هو ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وقاله.
نعم هذه النقطة فيها بيان أن كفار قريش الذين حاربهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين بتوحيد ماذا؟ بتوحيد الربوبية في الإجمال، وإلا فإن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، بينهم ارتباط لا يصلح هذا دون هذا. فإذا نظرنا إلى كفار قريش وجدنا أنهم إذا قيل لهم من الخالق قالوا الله، من الرازق قالوا الله، من الذي يحيي من الذي يميت قالوا الله، هل هذا الصنم يحيي هل هذا الصنم يميت هل هذا الصنم يرزق، يقولون لا، إنما يريدونها تقربهم لله، إنما جعلوها شفعاء بينهم وبين الله. رجعنا إلى النقاط التي ذكرناها من أن كفار قريش شركهم في ماذا؟ في الشفاعة والوساط. نعم.
قال رحمه الله فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لله هذه الشهادة فقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
قوله هنا رحمه الله فإذا أردت الدليل، هذا فيه ربط الناس بالدليل، وأن المسلم يجب أن يعبد الله عز وجل بالدليل، وأن شعار أهل التوحيد هو الدليل، وهذا أسلوب الشيخ في كل كتبه وجميع كتبه، ربط الناس بالدليل. وليس لأن من أسباب الضلال ومن أسباب الشرك هو التقليد، أسباب الشرك هو التقليد. إنا وجدنا آباءنا على أمة، إنا ألفينا آباءنا، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذا من أسباب الشرك. وقد بينا سابقا في دروس مضت أن أسباب الشرك خمسة ذكرها ابن القيم رحمه الله وغيرها كثير، لكنها نظمناها في أبيات، وهي: لعبادة الأصنام أسباب فهل تصغي إلي فهاكها بلساني، تزين إبليس ودعوة مبطل، ثم الغلو بعابد الرحمن، تقليد آباء قياس فاسد، راجع كتاب إغاثة اللهفان. اكتب معي: لعبادة الأصنام أسباب فهل تصغي إلي فهاكها بلساني، تزين إبليس ودعوة مبطل، ثم الغلو بعابد الرحمن، تقليد آباء قياس فاسد، راجع كتاب إغاثة اللهفاني. فإذا تقليد الآباء هنا ومن أسباب الضلال. وأما أهل السنة وأهل التوحيد فعندهم الدليل مقدم على كل شيء. بين في هذه الفقرة أن الدليل على أن كفار قريش مقرون بالربوبية أنه إذا قيل لهم: من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، هذه كلها صفات الربوبية، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، الرزق، هذه أصول الربوبية. أصول الربوبية كما ذكرها العلم: الرزق والملك والإحياء والإماتة والتدبير، كلها ذكرت في هذه الآية. فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، أي أفلا تتقون الله فترجعون إلى التوحيد وتفردونه بالعبادة. وهذه الآيات وغيرها من الآيات كلها تدل على العلاقة بين نوعي التوحيد. عندنا توحيد ربوبية وتوحيد ماذا؟ ألوهية. ما العلاقة بين التوحيدين؟ الربوبية يستلزم الألوهية، والألوهية يتضمن الربوبية. معنى الربوبية يستلزم الألوهية، تدبر هذه الآية لما يذكر صفات الربوبية أن الله خالق ورازق، فيكون معنى الكلام: فيلزمك إفراد الله بالعبادة، يلزمك إفراد الله بالعبادة. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون الله: يلزمك أن تتذكر وترجع إلى التوحيد. قل من رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، سيقولون الله، قرت بالربوبية، يلزمك أفلا تتقون، تتق الله بالتوحيد. قل من بيده ملكوت كل شيء هو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، يلزمكم أيضا التوحيد. وهكذا في القرآن كثيرا يؤتى بالربوبية حتى يطالب به على إفراد الله عز وجل بماذا؟ بالألوهية. وأما الألوهية، من أقر أن الله هو المستحق للعبادة وأفرده بالعبادة فهو في الأصل قد أقر أن الله ماذا؟ رب، وأنه خالق وأنه رازق وأنه محي وأنه مدبر وأنه ميت. إذا النقطة هنا المهمة التي نأخذها من هذه الفقرة وما قبلها هو أن كفار قريش كان عندهم ربوبية أو نوع ربوبية، ولكنهم ليس عندهم ألوهية. هل دخلوا الإسلام؟ هل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاتلهم. إذن هل نفعهم اعتقادهم أن الله خالق رازق محي مدبر مميت أم ما نفعهم؟ لماذا؟ لأن ما أفرد الله بالألوهية وهي العبادة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يطيعوا بالتوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي
نعم هنا يعيد ويقرر القواعد التي ذكرناها في البداية، فنستخلص من هنا أن مشركي قريش كانوا أو مشركي زمانه رحمه الله تعالى كانوا يسمون التوحيد الألوهية يسمونه اعتقاد، لذلك كانوا يحاربونه، يسمونه اعتقاد ويحاربونه، يقول هذا اعتقاد ليس توحيد، يسمونه عقيدة، عقيدة ما عندكم إلا عقيدة عقيدة. هذا الدندنة هي كانت حتى في أعداء التوحيد في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فيسمون هؤلاء المشركون مشركو زمانه إفراد الله عز وجل بالعبادة يسمونه اعتقاد. لذلك إذا جئت لهم وقلت لهم أنتم وقعتم في الشرك، يقولون كيف نقع في الشرك وكيف تسمينا مشركين ونحن نقول إن الله خالق ورازق ونقول لا إله إلا الله، لكننا جئنا إلى هذه القبور أو هذا الرجل الصالح نريد منه أن يشفع لنا عند الله. رجعت إلى القواعد الأخرى، دائما القواعد ضعها في ذهنك تحل الإشكال. فلو جاءك هذا المشرك وقال هذا ليس بشرك، مباشرة نرد عليه أن فعلك هو مثل فعل كفار قريش. كفار قريش ما يعتقد أن الصنم ينفع ويضر من دون الله، إنما يعتقد أن النفع والضر بيد الله، لكنه يريد من هذا الصنم، من هذا اللات، من النبي أن يقربه إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فنقول لهم شرككم مثل شرك كفار قريش. فهؤلاء حاربهم رسول الله وسماهم كفار ومشركين، وأنتم كذلك وقعتم في هذا الشرك. فإذا عرفت هذه القواعد المهمة، الآن نعرف ما هو التوحيد وما هو الشرك بصورته الصحيحة. نعم.
قال رحمه الله: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حسب ما ذكرنا سابقا في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا كفار قريش إلى أي نوع من أنواع التوحيد؟ إلى الألوهية، إلى إفراد الله بالعبادة بجميع صور العبادة، فلا نذر إلا لله، ولا دعاء إلا لله، ولا استغاثة إلا بالله، ولا توكل ولا رهبة ولا خوف ولا خشية ولا إنابة إلا لله سبحانه وتعالى. جميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال لا تكون إلا لله. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صعد على الصفا فقال قولوا لا إله إلا الله. كفار قريش مباشرة لما سمعوا هذه الكلمة قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فهموا مباشرة أن لا إله إلا الله ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة التوحيد إلى أن العبادة لا تكون إلا لله. لو كانوا فهموا من لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله لقالوا يا محمد نحن نقول هذا ونقر به قبل أن تأتينا ونحن لا نخالفك. لكن لما كانوا مقرين بأن الله خالق ورازق ولم يطيعوا رسول الله وكفروا به وعاندوه وقاتلوه، دل على أنهم يفهمون أن معنى لا إله إلا الله إفراد الله بماذا؟ بالعبادة. نعم.
قال رحمه الله: وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، وهو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الأعراض به المشركون.
إذن فيما مضى عرفنا ما هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، أي نوع من أنواع التوحيد؟ طبعا كلها، لكن كان التركيز على ماذا؟ على توحيد الألوهية. ونعرف ما الذي أبى الإقرار عنه المشركون، أبوا الإقرار بأي نوع من أنواع التوحيد؟ أبوا بالإقرار بتوحيد الألوهية. نعم.
وهذا التوحيد هو
Yeah. كفار قريش يعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله، لكنهم ما أقروا بها ولا عملوا بها ولا أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم بها، بخلاف الآن مشركي زماننا يقع في الشرك ثم تقول له لا إله إلا الله يقول لك أنا أقول لا إله إلا الله، كافر قريش تقول له قل لا إله إلا الله يقول لك لا أنا ما أقر بهذه الكلمة. فكفار قريش أفهم بمعنى لا إله إلا الله من مشركي زماننا. مشركي زماننا يقول لا إله إلا الله أي لا خالق ولا رازق أو لا قادر على الاختراع إلا الله، أو كما يقول التبليغ إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح في ذات الله بأنه الخالق الرازق، كله لا يفسرونه إلا بتوحيد الربوبية. حتى الأشاعرة والمتكلمين إذا جاءوا إلى تعريف التوحيد يقولون واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في صفاته لا قسيم له، واحد في ذاته لا مثيل له، كلها يرجع عندهم إلى توحيد الربوبية. فالذي ميز أهل السنة هو الدعوة إلى توحيد الألوهية، ويفهمون معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وليس لا خالق ولا رازق إلا الله. نعم اقرأ.
قال رحمه الله وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها.
نعم إنما يعنون بالإله يعني كفار قريش أو يعنون بالإله ما يعنيه الآن المشركي زماننا لما يسمون الرجل سيد أو ولي أو يعني يسمون الضريح أو القباب أو القبور، هذا معناها أنهم يعتقدون فيها أنها شفعاء لهم عند الله ويطلبون منهم الدعاء ويلتجئون إليهم بالنذر والذبح، فهذا لا شك أنه ليس معنى لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله ليس المطلوب فقط قولها، ليست مجرد عبارة تقال، وإنما المراد منها معناها ومقتضاها لا مجرد اللفظ، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، إنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فأدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. نعم.
قال رحمه الله والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلم والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
من هذه الآية نعرف أن كفار قريش لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تدين لكم بها العجم أو تدين لكم بها العرب وتدفع لكم بها العجم الجزية، مباشرة قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يفهمون من لا إله إلا الله ترك الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وجعلوا الآلهة إله واحد وهو الرب سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، هذا يفهمه كفار قريش مباشرة من لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمه الله فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفر، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها
نعم، وهذا من المسائل التي يظهر منها أن مشركي زماننا أشد شركا من مشركين الأوائل. مشركي زماننا إذا قلت لهم وهو عاكف على القبر ويسجد له ويذبح له وينذر، تقول له لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله يا رجل، قل لك لا إله إلا الله، بل تجده يقولها 1000 مرة. كفار قريش وهو على صنمه قيل له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا أنا ما أقر بهذه الكلمة. من أفهم لمعنى لهذه الكلمة؟ كفار قريش أفهم، يعرفون لا إله إلا الله يلزمه ترك الأصنام، ترك الآلهة، ترك كل شيء يعبد من دون الله، إفراد الله بالعبادة، يفهم هذه الكلمة. أما مشركي زماننا الحاذق منهم، يعني أفضلهم، من يقول لا إله الله لا خالق ولا رازق، يرجعها إلى توحيد الربوبية. وإلا في الكثير منهم لا إله الله عندهم كلمة تقال فقط باللسان ذكر، ولا تفيد معنى، ولا يعرف معناها، ولا يعمل بمقتضاها. فكما قال هنا، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. هذه مقدمة، إذا فهمناها فهم قلب وعرفناها معرفة مهمة، بعد ذلك إن شاء الله في الدروس القادمة سندخل في بيان الشبه، بعد بيان مقدمة وتتمة وتنبيه إن شاء الله تعالى. صلى الله عز وجل أن يميتنا وإياكم على التوحيد وأن يثبتنا عليه، وإن شاء الله لنا لقاء بعد صلاة المغرب بحول الله وقوته، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.